القديس متى من جيل البشير لمصرين قال الرب هذا المثل يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا أراد أن يحاسب عبيده فلما بدأ بالمحاسبة أحضر إليه واحد عليه 10,000 وزنا وإذ لم يكن له ما يوفي أمر سيده أمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ما له ويوفي عنه فخر ذلك العبد ساجدا له قائلا تمهل علي فأوفيك كل ما لك فرقى سيد ذلك العبد وأطلقه وترك له الدين وبعدما خرج ذلك العبد وجد عبدا من رفاقه مديونا له ب100 دينار فأمسكه وأخذ يخنقه قائلا أوفني مالي عليك فخر ذلك العبد على قدميه وطلب إليه قائلا تمهل علي فأوفيك كل ما لك فأبى ومضى وطرحه في السجن حتى يوفي الدين فلما رأى رفقاؤه ما كان حزنوا جدا وجاءوا فأعلموا سيدهم بكل ما كان حينئذ دعاه سيده وقال له أيها العبد الشرير كل ما كان عليك تركته لك لأنك طلبت إلي أفما كان ينبغي لك أن ترحم أنت أيضا رفيقك كما رحمتك أنا وغضب سيده ودفعه إلى المعذبين حتى يوفي جميع ما له عليه فهكذا أبي السماوي يصنع بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته
المجد لك يا رب المجد لك
بسم الآب والابن والروح القدس إخوتي الأحبة إن هذا المثل الذي قرأناه يتكلم عن الرحمة التي لا حد لها عندما طلب هذا العبد الأول الذي كان مديونا لسيده بما يقارب في عملتنا اليوم 20,000 دولار ذهب إلى سيده وطلب إليه أن يمهله لكي يرد له الدين فرق قلب هذا السيد وقال له احفظ هذا الذي معك، ولا أريد أي شيء، لا أريد أي شيء منك، سامحتك، لا أريد ذلك. لا شك أن هذا العبد خرج من عند سيده ووجد عبدا رفيقا له، كان مديونا هذا الذي وجده في الخارج، كان مديونا بهذا العبد الأول $20، فتجدون النسبة العظيمة بين الدين الأول والدين الثاني. العبد الأول طلب من العبد الثاني أن يدفع له، فقال العبد الثاني الكلام نفسه الذي قاله الأول لسيده، قال له أن يمهله وسيدفع له الدين، ولكنه لم يسمع لأن قلبه كان قاسيا. فلما لم يستطع العبد الثاني أن يرد الدين للحال، أخذه هذا العبد الثاني ووضعه في السجن حتى يدفع ما عليه. ونستنتج بأن هذا العبد الثاني سيبقى في السجن، لأن ليس له حيلة من أن يأتي بالمال إلى العبد الأول. رفقائهم قالوا للسيد بأن العبد الأول فعل بالعبد الثاني ما فعل، لأنه ظلمه وأساء إليه ووضعه في السجن، فدعا هذا العبد الأول وقال له ما غفرت لك لا يقاس، ما سمحت لك لا يقاس، أما كان في مقدورك أن تسامح أخاك، أن ترحم أخاك كما رحمتك أنا؟ يقول لنا الرب أحب أعداءكم، باركوا لعينيكم، صلوا من أجل الذين يسيئون إليكم. لم يترك لنا الرب مجالا البتة لنتعلل بعلاج الخطايا، لنتحجج بحجج لا أساس لها. الرب يطلب منك الرحمة الكلية نحو أخيك حتى ولو كان عدوا. عليك أن تنشر المحبة على الجميع، وبالأخص على الذين يحتاجون إليها. الجميع يحتاجون إلى محبة الله والإنسان. الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون المحبة. البارحة ذكرت بإنسان محبوب ما تعلمته في الجامعة عندما كنت أدرس علم الاجتماع. هناك عالم في القرن العشرين اسمه إيميل دوركهايم، قال المجرم ليس عنده حبة محبة، ذرة من المحبة، ولكنه يموت إذا عرف بأن لا هناك من إنسان يحبه. لا نستطيع أن نحيا بدون المحبة، أن نحيا بدون الرحمة. قد نكون في حالة لا نرى فيها ونظلم الناس. أخوك أخطأ إليك، ولكنك أنت أخطأت بما يساوي 20,000 وزنا تجاه الرب. أنت في كل دقيقة إذا كشفنا عن رأسك وقلبك نجد فيهما الحقد والكراهية والبغضة تجاه الآخرين. هذه ليست خطايا تجاه الآخر، إنها خطايا تجاه الله. ولكن الله قال لك مغفورة لك خطاياك، لكي تتعلم أن تغفر لأخيك الذي لم يسئ لك إلا القليل بالنسبة إلى ما أسأت إلى الله. الرحمة يا أحباء مهمة جدا، بدون الرحمة لا نستطيع أن نحيا. ترك له الدين، أي الله ترك للأول، للعبد الأول ترك له الدين. هذا يصور غفران الله السخي والعطوف لخاطئ يترجى أن يسامحه بدين يستحيل أن يتمكن من رده. الرحمة تغلب، رحمة الرب تغلب كل شيء، كل خطايات. ولكن رحمة الرب لا تستطيع أن تخرق حريتك، أي إن أردت أن تجعل في داخلك قلبا قاسيا لا يرحم. الرحمة تغلب إن لم يقسي الإنسان قلبه، لأن الله يرغب في أن يخلص الخاطئ. والسبب أن إلهنا هو إله رحوم، هو إله حنون، هو إله صبور. الإنسان مقتنع بأن الرحمة الإلهية لا تقاس بما هو بشري، لذلك يقول النبي ميخا: من هو إله مثلك غافر للإثم وصافح عن المعصية لجميع ميراثه، لا يمسك إلى الأبد غضبه لأنه يحب الرحمة. يرجع الله ويرأف بنا ويدوس آثامنا ويطرح في أعماق البحر جميع خطايانا. الله رحوم حنون، لا حد لهذه الرحمة والحنان. ولكن كما قلت لا يحد الرحمة الإلهية، لا يضع حدود للرحمة سوى قساوة قلبك، سوى قساوة قلبك القاطئ. إن كان الله كلي الرأفة فكيف لا يطالب الذين يعبدونه أن يعامل بعضهم بعضا برأفة متبادلة. إن شئت أن تكون مع الله وتراه يرأف بالناس مهما كان عدد خطاياهم، ألا تتعلم من الله أن تحب، أن ترحم؟ وهذه كانت خطيئة الذين يرون يسوع. عوض أن يروا ما كان يفعل، كانوا يدينونه ويقولون كل كلمة مسيئة له. إذن مشيئة الله هي أن يتمم الإنسان وصية المحبة: أحب بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا، أي انصلبوا من أجل إخوتكم، تألموا من أجل إخوتكم. إذا كانت هذه المحبة تحتاج إلى الألم مهما كانت قاسية، مهما كانت صعبة، لا تتردد أن تساعد أخاك. إذن وصية المحبة الأخوية هي وصية يسوع لنا، ويقول لنا أنه يفضلها عن كل تقديمة أخرى، مفضلا إياها على تقديم الذبائح والمحرقات. إني أريد رحمة لا ذبيحة، أريد رحمة لا ذبيحة، ومعرفة الله أكثر من محرقات. أريدكم أن تعرفوني، لأنكم إن عرفتموني تكونون في ملكوتي، تسكنون في ملكوتي. لأنكم عندما تعرفونني دخلتم للحال إلى الفردوس. إذن الكمال إذا قال لنا الرسول كونوا كاملين كما أنا أباكم السماوي هو كامل، الكمال الذي يتطلبه يسوع من تلاميذه هو في أن تبدون الرحمة، هو في أن تبدون الرحمة. كونوا رحماء كما أن أباكم السماوي هو رحوم. إذا هذا بيكم طلعوا فيه، يمكن بهالأيام ما فينا نقول هالمثل، ما فينا نقول كثير هالقول، ولكن يسوع يقول كونوا رحماء كما أن أباكم السماوي هو رحوم. هذا شرط أساسي لدخول ملكوت السماوات. طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، لأن الحكم هو بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة، والرحمة تفتخر على كل حد. إن الإنسان الذي لا يبدي رحمة تجاه المحتاجين يبين أنه لم يتجاوز قط مع رحمة الله. الرحمة تفتخر على الحكم، أي حكم تأخذونه على إخوتكم رحمتكم هي أقوى، هي أهم. من اتسمت حياته بالرحمة كان مستعدا ليوم الحساب، وسوف يبرأ من كل التهم التي قد توجهها إليه العدالة السماوية، لأنه بإبداء الرحمة للآخرين يقدم دليلا أصيلا على كونه قد نال رحمة الله. غضب الله ينصب على غير الرحومين، غضب الله ينصب علي إذا لم أكن رحيما تجاه أخي. نفهم نتعلم لأن المسيحي عليه أن يكون ممتلئا محبة وعطفا ورفقا، أن يبدي هذه المحبة والعطف والرفق على كل إنسان يحتاجها، وعليه أن يكون قلبه عامرا بالشفقة. كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين متسامحين كما سامحكم الله أيضا في المسيح. أعطى ابنه الوحيد لكي يصلب عن خطاياكم، لكي يدوس الموت، لكي يدوس الخطايا وينهضكم معه من القبر. أولئك الذين سامحهم الله بالكثير ينبغي أن يسامحوا الآخرين على كل إساءة، والإساءات التي توجه إلينا صغيرة جدا بالنسبة للإساءات التي نوجهها نحو الله. المثل الأكثر تعبيرا وتصويرا لما أقول هو المثل الذي قرأته عليكم من الإنجيل، الذي كان عليه أن يدفع الملايين لم يرحم أخاه، الذي كان عليه أن يدفع القليل القليل الذي لا يرى. لا يجوز للمسيحي أن يغلق أحشاءه قلبه لأخ يقع في حاجة في حول، لأن محبة الله لا تستقر إلا فيما يمارسون الرحمة. من كان غنيا، من كان له معيشة العالم، يقول لنا يوحنا، ونظر أخاه محتاجا وأغلق أحشاءه عنه، فكيف تثبت محبة الله فيه؟ كيف تثبت محبة الله فيه؟ المحبة الحقيقية المسيحية الأصيلة تعبر عن ذاتها بالعطاء، ما بأي عطاء وحاس، بل بالعطاء المضحي، أي بالتضحية من أجل الآخر. نعم هذا صعب علي وعليكم، ولكن هذه دعوة الرب لي أن أحاول وأحاول، وهو الذي يكون معي، وهو الذي يساعدني أن أحب. إذن أنا علي أنا أن أساعد المحتاجين، أن أسد احتياجاتهم، وأن أساعده في كل حين. طوبى للرحماء فإنهم سيرحمون، يقول الرب. طوبى للرحماء فإنهم يرحمون. تخيلوا إنسان عضلاته كانت ماشي تتمسك كالحجر، أوتوا وإلى آخره، صحته كان بيصرش مريض، ما بيقول يا رب ارحمني، يا رب ساعدني، ما عم بقدر اتحمل وجعي، ألمي. يمكن ربه محبوب يذكره، رح يرحمه أكيد. ربنا متعاطى معنا مثل ما نحن متعاطى مع الناس، ولكن رح يقول له يا ابني ما قلت لك لازم تساعد خيك المحتاج إلى الرحمة. بس أنت ما كنت تشوفه، لا بل بالأحرى ما كنت تريد تشوفه، كنت تضيع الطريق حتى ما تلتقي فيه. الرحمة هي المحبة الفاعلة، هي المحبة الحية المعاشة. رحمة الله هي في حمل آلامنا على نفسه، أي هي أن يحمل الله آلامنا لكي يمنحنا ملكوته ويجعلنا أحرار من الشرير. في المثل نجد محبة السيد البشر ونجد قسوة البشر على بعضهم البعض. إن الإنسان يجب أن يتعلم من هذا المثل بأن الله حاضر ويرى، الله يرى. أتتذكرون عندما طلب الله من إبراهيم أن يقدم ابنه إسحاق ذبيحة له، فصعد إبراهيم آخذا معه إسحاق بعد أن لملم الحطب وحمل إسحاق الحطب على ظهره، وكانوا متجهين إلى حيث تقدم الذبائح. قال له إسحاق، قال إسحاق لأبي: يا أبي، ها هنا الحطب، ولكن أين الذبيحة؟ قال له إبراهيم: الله يرى، الله يرى، هو يمنحنا الذبيحة. وعندما حمل إبراهيم إسحاق على المذبح إذا به يرى خروفا محمولا من ملاك لكي يذبح بعد أن بارك الله إيمان إبراهيم. يسألنا الرب في هذا الإنجيل أن نغذي رحمتنا، أن نزيد رحمتنا، وأن ننظر إلى كل إنسان محتاج. إذا لم نساعده على الطريق، اسمحوا لضمائركم أن تتكلم، فإذا تكلمت اسمعوها، لأن ضميرك يقول: أخطأت. لا تخطئ في المرة الثانية، لا تخطئ، لأنك إن أخطأت ترى نفسك ولا تراني، ولكن إن لم تراني فأنت على طريق يؤدي بك إلى الهلاك. نسأل الله أن يساعدنا أن نحب، أن نشفق، أن نغفر، أن نسامح، أن نحب أعداءنا، أن نبارك لاعنين. أكيد ما أنا رح، اللي بدي يبارك هو الله سبحانه. نحب إذا ما اطلعنا بالله وعطانا محبته ما بنعرف نحب. صلوا لمين بدنا نصلي؟ ونصلي للرب من أجل المسيئين إلينا. كونوا تلاميذ الرب وأنتم في البركة الدائمة. أمين. يا أحبة، كنت أود أن أقول هذا الكلام في البدء، ولكني أخذت بكلام الرب. أسألكم أن تصلي، أن ترفع الدعاء من أجل جيشنا الباكر، هذا الذي يحارب على الحدود وفي كل مكان، لكي يحفظكم. بالفعل ليس في هذا البلد، اسمحوا لي أن أقول، ليس في هذا البلد إلا الجيش. لا تسألوا عن الباقين، هم تفهموا علي؟ صلوا من أجل الجيش، اسألوا الله أن يمنحهم الشجاعة والقوة وأن يحفظهم في تقدمهم نحو العدو، وأن يرجعوا إلينا في النصر الكامل. قلت مرة لقائد جيش حبيب، عندما رأيته قلت له أفرح اليوم لأني أجد جيشا أفراده متحدون، أرى الجيش جسدا واحدا، وهذا الجيش مستعد في كل لحظة أن يموت من أجلكم. نعم، يقول من أجل البلد. جيش ما عندي حارب من أجل الحجر، عندي حارب من أجلنا. فاليوم نحن بالرب يسوع الذي يمنحنا القوة، نحن نستمر. قرأت البارحة قولا لأبي جندي أثر في كثيرا، قالوا له بأن ابنك الذي هو جندي جرح في المعركة، قال لهم إذا كان هذا الجرح ليس للموت فسأحمله على كتفي وأرجعه إلى حقل المعركة. بارك الله في هذا الأب الذي يحب الوطن أكثر من كثيرين يتكلمون عن الوطن. يا ليت أن جميع الذين يريدون أن يلتصقوا هنا وهناك يتكلمون كما يتكلم هذا الأب الحنون على بلده وعلى ابنه، ولكن أراد أن يسكب عليه حنانه لكي يرجع مملوءا من الحنان والمحبة، لكي يسكب هذه المحبة على أرض لبنان. هذا هو الجيش الذي يحمينا. الآخرون كلام بكلام 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 بكلام، الجنود أتعلمون لا يتكلمون، لا مجال للكلام، لا مجال للكلام، يتقدمون وينظرون إلى وطنهم، إلى عائلاتهم، إلى أبناء هذا الوطن، يجاريهن الموت لكي نحيا نحن، لكي نعيش نحن. بارك الله جيشنا وبارك الذين يصلون من أجله. الله يحميهم ويحمي هذا البلد ويبعد كل عدو عن أرضه أجله.